شاهد هذا الكلام قوله تبارك وتعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. صدق الله العلي العظيم. وأما آل عمران أيها الإخوة الأحبة فهم من آل إبراهيم أيضا، وظاهر أن المراد بهم هم ذرية عمران أبي مريم أم عيسى عليهم السلام. وعيسى عليه السلام ينتهي نسبه إلى إبراهيم الخليل سلام الله عليه أيضا من جهة أمه مريم عليه السلام. ودليل ذلك تعقيب آية الاصطفاء هذه بآيات تذكر قصة امرأة عمران وقصة مريم ابنته، حيث قال جل وعلا: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وهذه قرينة على أن آية الاصطفاء التي نحن بصددها هنا وما بعدها من قوله تعالى: ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، آيتان وردتا كمقدمة لبيان حال مريم ابنة عمران وابنها عيسى عليهما السلام. فيكون آل عمران هم عمران وزوجته ومريم وعيسى سلام ربنا عليهم. وأما موسى الكليم عليه السلام فهو داخل في عموم آل عمران كما هو عيسى المسيح عليه السلام. وهنا لابد أن نعلم أن آية الاصطفاء ليست في مقام الحصر، فلا تنافي اصطفاء نفس إبراهيم وعيسى وموسى وسائر الأنبياء الطاهرين من ذرية إبراهيم عليه وعليهم السلام، حيث يثبت اصطفاءهم في آيات كثيرة كما سنتبين ذلك بعد استراحة قصيرة.
كالملك في يديك قياد ألهم الحل والثناء فؤادي
إخوتنا الأعزاء، نؤكد أن آية الاصطفاء وهي قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ليست في مقام تعداد المصطفين واحدا بعد واحد والحصر فيهم، بدليل قوله تعالى في اصطفاء إبراهيم سلام الله عليه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقوله جل وعلا في موسى الكليم عليه السلام: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وفي جملة من الأنبياء قال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وكلا من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. صدق الله العلي العظيم. مستمعينا الأفاضل، حتى لقاء قادم، نستودعكم الله والسلام عليكم.
مستمعينا الكرام، فيما يلي نقدم لحضراتكم إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، أتمنى أن تكونوا بخير أينما كنتم، ونستفتح برنامجنا بتحية معطرة لكل مستمع وفي ولكل صديق ينتظرنا على هذا الموعد، فأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم المنتدى الإذاعي.
من جديد نحييكم مستمعينا الأحبة، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم وبك علياء وبجميع من يرافقنا في تقديم هذه الحلقة من برنامج المنتدى الإذاعي. تحية لمخرجة البرنامج حوراء بلال، وكذلك تحية للعلوية الأستاذة مهندسة الصوت مريم طبعي. طيب نبدأ على بركة الله بقراءة المشاركات من العراقي. نبدأ الأخت زينب معنا، وتحت عنوان همسات راقية تقول للحياة محطات يوثقها الزمن، أجمل محطاتها اللقاء وأتعبها الانتظار وأحزنها الوداع وأعظمها الوفاء وأروعها الذكريات. قد يبدع الزمن في تغيير ملامحنا لكنه يعجز عن تغيير ما بداخلنا. شكرا جزيلا لك زينب من العراق على هذه الهمسات الراقية فعلا.
وأيضا نحيي الأخت مروة من العراق، حياك الله الأخت مروة، بعثت لنا مشاركة تحت عنوان كلامكم نور، وهذه المشاركة حديث من الإمام زين العابدين عليه السلام أنه قال: ثلاث منجيات للمؤمن: كف لسانه عن الناس واغتيابهم، وإشغاله نفسه بما ينفعه لآخرته ودنياه، وطول البكاء على خطيئته. أيضا تذكر لنا الأخت مروة من العراق مصدر هذا الحديث: تحف العقول. نشكرك على هذه المشاركة وعلى هذا التواصل، شكرا جزيلا لك.
نخت أم سارة من السعودية تقول: اللهم في هذا اليوم الجميل أنزل على قلوبنا سكينتك، وألبسنا ثوب العافية، وأكرمنا برزق واسع حلال وبسمة لا تزول. اللهم اجعل يومنا تفاؤلا ونورا ويسرا بعد كل عسر، وخيرا يدهشنا من حيث لا نحتسب. اللهم آمين. أم سارة من السعودية كانت هذه مشاركتها تحت عنوان همسة اليوم.
وننتقل إلى اليمن ونحيي الأخت ابتسام، حياك الله الأخت ابتسام، أهلا وسهلا بك، بعثت لنا مشاركة كتبت: اللهم اجعل لنا من النور ما يملأ دروبنا، ومن الرحمة ما يطمئن قلوبنا، ومن الفرج ما يبدد همومنا. اللهم افتح لنا أبواب الخير والتيسير، وابعد عنا الحزن والتعب والضيق. يا رب اجعلنا ممن تستجاب دعواتهم مع أول خيوط هذا الصباح، يومكم سعادة دائمة. نشكرك يا الأخت ابتسام من اليمن على هذا الدعاء الجميل، شكرا جزيلا لك.
المنتدى الإذاعي.
هل لديك فكرة؟ هل لديك موضوع تريد الحديث عنه؟
هل لديك ذكرى أو قصة قصيرة أو معلومات نافعة؟
هل لديك كلام تريد أن يسمعك الآخرون؟ هذا هو منبرك الحر للحديث، المنتدى الإذاعي.
المنتدى الإذاعي.
طيب نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم، ما زلتم معنا وبرنامج المنتدى الإذاعي، ومشاركاتكم وأصواتكم الطيبة إن شاء الله نستمع إليها في طيات هذا البرنامج. طيب معنا أي مشاركة؟
نعم، مشاركة الأخت زينب الحسيني. نعم. من العراق، تبعث لنا بمشاركة صوتية نستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الأخ أمير، الأخت علياء، الأخت حوراء، الأخت أمينة، وكل كادر، كل المستمعين، تحية لكم. سؤال يتبادر في ذهني دائما ومنذ زمن لم أستطع أن أحله، فعلا هو سؤال شائك ولا أعتقد أيضا أن أصحاب الخبرة يمكنهم الإجابة، أنه إلى متى تعتقد الكثير من النساء في مجتمعاتنا أن الحجاب الشرعي والعباءة هو تخلف وهو عدم تحضر؟ ويعني الكثير من النساء اليوم تعتقد بهذا الاعتقاد، يعني تسير المرأة في مثلا في من الجيل القديم تسير في الشارع أو في السوق أو في المكان العام معها بنتها هي ترتدي الحجاب الشرعي الكامل العباءة، ولكن بنتها معها للأسف لا تلبس، يعني حتى لا تلبس ملابس يعني فضفاضة، ملابس فاضحة أو الجينز أو غيرها، مع وجود هذه القطعة، قطعة القماش على الشعر تستر الشعر ومكياج وبدون جوارب. أنا أتكلم عن مجتمعي، هذه الحالة رأيتها في أم عيني. يعني البنت يعني تعتقد أمها، للأسف أن الأمهات تعتقد أنه نحن عشنا زمن كبت ولم نرى شيء في حياتنا، لم نكن يعني لم نرى الحرية وما إلى ذلك، يعني لا نضغط على بناتنا لأنهم خلقوا لزمان غير زماننا. يعتقدون أنهم يفسروا أو يطبقوا مقولة أمير المؤمنين خلقوا لزمان غير زماننا. للأسف هذا الشيء غلط، غلط ومغلوطة كبيرة في مجتمعنا ومتواجدة بكثرة. لا أعرف يعني من أين جاءوا بهذه الأفكار، ومن أين يعني جاءوا بهذه التقاليد العجيبة الغريبة. يعني البنت عندما تكون في مجتمعها في بيئتها بين الجيران في منطقتها يعني في المجالس الحسينية في الشعائر في أشياء أخرى، يعني هي ترتدي العباءة، لكن عندما تتوجه إلى الجامعة أو الكلية تخلع العباءة، وعندما تكون في المستشفى أو في دائرة العمل أو في الوظيفة تخلع الحجاب والعباءة خصوصا. لماذا تعتقد أنه يعني يسبب لها انتقاد ويعني إحراجات كثيرة ويعني تستنكف من هذه العباءة؟ ليش؟ لأنه يعتقدون بأنه تخلف وأنه إلى الزمن، هذا الشيء عائد إلى الزمن القديم. نحن الآن في تطور، في تقدم، في تحرر. فعلا هو تحرر أنا برأيي، لكنه تحرر من الأخلاق والدين، وهو فلتان أخلاقي وخلقي. العباءة هي هيبة، هي مثل ما نقول في لهجتنا العراقية أنها كشخة، فيها هيبة، يعني حتى العباءة تمنع أصحاب النفوس الضعيفة من الجنس الآخر من يعني من النظر، هي تجبر المقابل على أن يغض النظر وأن يحترم صاحبة العباءة لأنها هيبة. هذه مسألة يعني التحضر والتحرر وما إلى ذلك في مجتمعنا يرونها أنها يعني كما قلنا تحضر، وهي العباءة تخلف وعودة بالزمن القديم. كيف هذا والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى؟ إذن التبرج والسفور وهذا الانحلال هو الجاهلية، هو الجاهلية وهو الهمجية وهو التخلف وليس العباءة. والله سبحانه وتعالى يوضح لنا كل شيء وينهانا عن التبرج، وأعتقد لا يوجد التزام بالحجاب الشرعي مثل العباءة، مع احترامي يعني الكثير غير محجبات تلبس يعني الملابس الفضفاضة وحجاب كامل، لكن مثل العباءة لا يوجد. وأتمنى أن ينتبه الكثير خصوصا النساء لهذه النقطة في مجتمعنا، أن من لا يتثقف بثقافة القرآن ليس مثقف وليس حضاري وليس متطور، إنما هو متخلف ويعود إلى العصر الجاهلي. شكرا جزيلا لكم. زينب الحسيني،
أحسنتم. شكرا جزيلا للأخت الفاضلة زينب الحسيني على هذه المشاركة وطبعا إثارة هذا الموضوع المهم، الموضوع القديم الجديد الذي لم يغلق ملفه وما زال الحديث حوله على اتحال المجال مفتوح للمستمعين لكي يدلوا بدلوهم ويعلقوا على هذا الموضوع، وطبعا نحتفظ بوجهة نظرنا إلى أن يعني نستفيد من آراء المستمعين
إن شاء الله. لديهم مجال حتى نهاية هذا البرنامج، ونحن بانتظار آراء المستمعين عبر الواتساب أو عبر الهاتف إن شاء الله. فاتصلوا بنا أو ارسلوا أو بعثوا لنا وجهات نظركم عبر الواتساب. طيب مستمعينا الكرام نحييكم من جديد، أهلا وسهلا بحضراتكم، وعبر الهاتف معنا أيضا الأخ علي المسوي من العراق. سلام عليكم أخ علي، أهلا وسهلا بك.
سلام عليكم سيد علي.
سلام عليكم.
يا الله أهلا وسهلا بك
جميع القادر والمخرجة
يا أهلا وسهلا
ولكم جميعا.
حيا
يعني الحقيقة علي تعرفون إحنا بعد غد ندخل في الانتخابات
إن شاء الله،
انتخابات البرلمان في العراق. فاليوم يعني الحقيقة يعني إحدى القنوات مراسلتهم كانت زينب المشاط نقلت خبر تقول إنه كثير يعني شو اسمه العفو مؤسسة يعني أكو مؤسسة تعني بالمحافظة على الأشجار والزراعة، فقدمت شكوى إلى المفوضية للانتخابات انه تعلمهم انه بعض المرشحين لاصقين صورهم على الاشجار، وهذا مما يؤثر على الاشجار ويحدث ضرر كثير. فيعني الحقيقه هنا يعني هاي فد حاله يعني جدا سلبيه، واحنا يعني كيف نستطيع يعني في بعض الحالات نكتشف هذا المرشح ثقافته ويعني وعيه وكيف ينظر ومحافظته على القوانين والتزامه بالقوانين، وهو باكر عقبه راح يدخل للبرلمان ويرشح والعفو يعني يشرع بعض القوانين، وبالتالي قوانين لها علاقه بالبيئه او بالزراعه او غير ذلك. فاذا كان بهذا المستوى وبهذا التفكير فطبعا احنا الحقيقه راح نتضرر منه كمواطنين. ومن هنا يعني انا ادعو نفسي وادعو اخواني الاخرين الذين سيشتركون بالانتخابات عندما يجدون هذه الظاهره، يعني ادعوهم يعني وبكل حب وصدق انه لا ينتخبوا هكذا شخص. احنا نريد شخص يعني يعني يكون يعني ما موجود على فد شائبه او فد خطا معين ويكتشفه، وبالتالي احنا راح نخسر صوتنا ونخسره هو، لانه ما راح يؤدينا ذلك الدور. فحبيت انه اشارك بهذه الملاحظه أحسنت. بمناسبه الانتخابات.
نعم.
ولكم جزيل الشكر والتقدير.
أحسنت.
شكرا لك، شكرا لك
جزاك الله
علي المسوي من العراق، شكرا على هذه المشاركة، نشكرك.
بارك الله فيك. طبعا هناك بعض الفيديوهات التي الإنسان عندما يشاهدها من طبيعة الدعايات الانتخابية والترويج الانتخابي حقيقة يعني يأسف الإنسان لهذه يعني هذا النمط ولعدم مراعاة سواء البيئة كما تفضل السيد علي، وحتى عدم مراعاة حال وشؤون الناس. يعني مثلا في رصيف المكان الذي الناس عادة يمشون كان هناك بعض الفيديوهات، ولربما المستمع الكريم أيضا شاهد أمثال هذه الفيديوهات، نصبوا لافتات وصور للمرشحين بحيث إذا أراد الشخص إذا أراد أن يسير على هذا الرصيف يعني لا يستطيع لكثرة هذه الدعامات واللافتات الموجودة. طيب يعني هذا إذا استلم الحكم ووصل إلى منصب كيف يريد أن يعني يهتم بحقوق بأبسط حقوق الناس؟ يعني هذا حقيقة من أبسط الأشياء، ومثل ما يتفضل السيد علي، يعني من خلال هذه الأمور البسيطة نستطيع أن نعرف الشخص، نستطيع أن نعرف الشخص هل يسعى للحصول إلى المنصب وامتيازات المنصب أم لا يريد أن يقدم خدمة. فأنت إذا في عملية الدعاية الانتخابية فشلت وأضعت حقوق الناس، فكيف تريد أن يعني تحقق أو تقدم الخدمات للناس أو يعني تلبي مطالبهم الحقة؟ إذن يعني هذه من الموارد الدقيقة التي يشير إليها.
طبعا زميلي أمير، في بعض الأحيان ليس هو الناخب مقصر، ممكن هم الأطراف مثلا، هم الأشخاص.
صحيح،
نعم
صحيح، هذه نقطة صحيحة، ولكن هو بالتالي يتحمل المسؤولية. يعني مثلا ممكن هو هذا الشخص يصل إلى منصب معين، يعني يصبح مسؤول ويصدر أوامر صحيحة، وحتى لربما هو هذا المرشح يعني يصدر أوامر بأنه لمن يعمل تحت يديه، يقول بأنه مثلا انصبوا مثلا اللافتات في مكان معين، لا يزحم الناس. طيب بالفعل الأمر غير هذا، يعني غير هذه الأوامر التي هو أصدرها. صحيح. بالتالي نحن يعني هذا لا يستطيع أن يسيطر على المجموعة التي تعمل تحت يديه. ليس لديه إشراف. نعم، ليس لديه إشراف على هؤلاء. فكيف يريد أن يعني على أي حال الحديث كما يقال ذو شجون، ف يعني امتحان واختبار سواء للشخص المرشح، سواء لمن تحت يديه أو للناخب. الناخب يعني لا يقول بأنه أنا أنتخب أكتب بعض الأسماء أو لا أكتب، يعني إذا كتبت اسما معينا، إذا لم تكتب اسما في القائمة في ورقة الانتخابات فأنت مسؤول، يعني مسؤول أمام الله، مسؤول أمام الشعب، مسؤول أمام التاريخ.
صحيح.
يعني من صوتي لمن أقدمه، حتى وإن كان لم يأتي بالأصوات يقول أنا بيني وبين الله بأنني رشحت أو أعطيت صوتي لفلان من الناس أو للمجموعة الفلانية، أمام الله ذمتي بريئة ولا أتحمل أي وزر وأي مسؤولية، وفقا للمطالعة والدراسة ومشاهدة الأعمال والآثار التي تركوها هؤلاء. على أي حال مرة أخرى أشكر سيد علي، ويعني مرة أخرى نذكر بالموضوع المهم الذي طرحته لنا الأخت الحسيني، نعم، من العراق، فيما يتعلق بموضوع الحجاب. إذا لديكم تعليق على مشاركتها فننتظر تعليقاتكم. تحية طيبة لكم مستمعينا الأحبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى المنتدى الإذاعي، وتحية طيبة للأخت الفاضلة عذراء الموسوي. السلام عليكم عذراء، حياكم الله وأهلا بكم.
نعم، السلام عليكم عذراء، أهلا وسهلا بك، حياك الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتي للثنائي الجميل أخوي أمير وعلياء، أيقونة البرنامج الرائع حقيقة. بكم يكتمل البرنامج ويزدهر بوجودكم الجميل أخوي المتميزين أمير وعلياء.
حياكم الله بوجودكم أنتم،
الله يحفظكم. طبعا أنا عندي مشاركة، بس قبل المشاركة حبيت أعلق تعليقين بسيطين على مشاركة أختي زينب وأخ علي. طبعا بداية أحيي الأخت زينب على هذا الوعي وعلى هذا الإدراك بالأمور الدينية، وخاصة أمور المرأة التي تكون ستر لها. طبعا أشكرها، وكذلك أيضا أحيي أخي علي الموسوي طبعا وأشاطره الرأي. طبعا أني لحد الآن يمكن برنامج المنتدى ما أتكلم عن الانتخابات، لأن اللي جاي أشوفه بالشارع حقيقة عبارة عن فوضى. يعني تعرف حتى الممثلين المرشحين، يعني سألتم أبكم تمثيلكم، يعني ما أعرف، يعني
صحيح.
يعني مشكلة حتى واحد منهم يأتي بالانتخابات يعني شي يقول. لذلك طبعا أنا أوافق الرأي، وفعلا ماكو ذاك النظام شلون احنا النظام المقبول اللي لازم يكون حول الدعايات الانتخابية مع الأسف.
نعم.
طبعا وأرجع عن مشاركتي أخواني أمير وعلياء، أنا اليوم عندي مشاركة هي حول أنه الإنسان شلون يقنع بالنعم بحياته ويقارنها بغيره. يعني نشوف الكثير من الناس عندهم نعم، بس هم أصلا ما شايفينها، ما مقتنعين أنه هم عندهم نعم. أخواني أمير وعلياء، أولا بالتمرين النفسي على قيمة معرفة الأشياء اللي بيدها حاليا، يعني شنو، خليني أنصفكم شوية أخواني العزيزين.
نعم.
بشكل عام الإنسان بهاي الدنيا على الأقل ما ممكن يرتاح نفسيا إلا بطريق واحد، وهو سلوك مسلك مكارم الأخلاق، ماكو غير طريق. يعجبه ما يعجبه، يريد ما يريد، هذا طريق راحته الوحيد.
صح.
ليش أقول مكارم الأخلاق؟
نعم.
لأنه القناعة من مكارم الأخلاق أخواني أمير وعلياء، يقابلها الطمع والشره من مساوئ الأخلاق. فالإنسان هذا طريقه الوحيد، لأنه تصير عندك فلوس غيرك عنده أكثر، عينك عليه ما ترتاح.
صحيح.
عندك سيارة غيرك عنده سيارة، عينك عليه ما ترتاح. كبير بين أهله بس كذاب، ما عنده مكارم الأخلاق أن يكون صادق فما يحترمه، يبقى يجد احترام ما حد يحترمه. قوي عنده عضلات بس ما عنده مكارم الأخلاق أنه يساعد غيره، يبقى يحس روحه ضعيف وهكذا.
صح.
فهذا طريق راحة الإنسان الوحيد، يعني فهم هاي القصة هي نص الحل، يعني فهمها مو تسمعها مني الآن فكر بيها، يعني نجي للقناعة اللي هي من مكارم الأخلاق. الأخلاق يعني أي صفة أخلاقية حتى يكتسبها الإنسان ما ممكن تجي بقرار، يعني ماكو إنسان يقعد الصبح يقول اليوم أنا راح أصير شجاع فيصير شجاع، لا، يحتاج وقت تمرين نفسي. ما يقعد الصبح يقول راح أصير قنوع ويصير قنوع، لا، يحتاج يمرن نفسه مثل الجميع. يعني هسا أنت تطب للجيم قبل أول يوم تصير عندك عضلات، لا، ورا 6 شهور واحتمال سنة يلا تطلع عضلات، يعني تمرين وانضباط وتذكير. فالقناعة أخوي أمير وعلياء كذلك، يعني ابدي من غرفتك من بيتك، أنه الإنسان يبدي يتأمل الأشياء الموجودة بغرفته ببيته بأهله بأصدقائه حياته، يعني يدور عن النعم اللي هو بدونها شنو راح يكون. أول يوم ما راح يعني تشوف فرق، أول أسبوع يمكن هم ما راح تشوف فرق مثل اللي يتمرن بالجيم، بس بالانضباط والتذكير الدائم انه اكو نعم خلي القاها، خلي اعرف قيمتها.
صح.
راح تبدي تكتشف اشياء عجيبه غريبه يعني موجوده بحياتك، يعني ما كان يشوفها. يعني نعم، وبدون اكتشاف هاي الاشياء ومعرفه قيمتها اخواني امير وعلياء، اذا تحصل الاشياء عند غيرك ما راح تعرف قيمتها، لانه اللي ما يعرف قيمه الاشياء اللي بيده مستحيل راح يعرف قيمة الأشياء اللي بيد غيره حتى إذا أجد. لذلك الإمام علي عليه السلام عنده معادلة عجيبة أخواني أمير وعلياء، يعني عجيبة هاي المعادلة. يقول الإمام علي: إذا وصلت إليكم أطراف النعم فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكر.
الله.
يعني عجيبة هاي المعادلة، يعني أجدتك النعم الآن لا تطرد الأكبر منها بقلة شكرها. ومن قلة الشكر إنه أنت ما تعرف قيمة النعم اللي بيدك، هذا راح يطرد الأكبر منها، معين الإنسان على غيره.
نعم.
فالطريق الوحيد لمعرفة وكسب نيل النعم الأكبر هو معرفة قيمة النعم الأصغر الموجودة بيدنا حاليا. وأشكركم أخواني أمير وعلياء، أخواني المبدعين،
الله يبارك فيكم،
أحسنتم، المخرجة المتميزة، وكذلك
أحسنتم.
المستمعين، وتحياتي لكم مرة ثانية.
أحسنتم، في أمان الله وحفظه. شكرا جزيلا لك الأخت الفاضلة عذراء.
نعم.
الموسوي. نعم،
الأخت عذراء المسوى
من النجف الأشرف.
نعم،
نعم.
شكرا لك،
هنيئا لك.
نعم، تحدثت عن موضوع جميل جدا حقيقة. من اقتنع بما لديه عاش مطمئنا، عاش سعيدا كما ذكرت لنا، وما طمع فيما ليس له حقيقة ظلت نفسه بين قلق، يعني دائما يعيش في قلق هذا الشخص، لأنه
نعم.
ليس لديه راحة نفسية في حياته.
صحيح.
يعيش في قلق، في أنه كما ذكرت لنا الأخت عذراء المسوي، يرى الآخرين ماذا لديهم، ليس
نعم.
يرى هو ماذا لديه.
لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به، الآية المباركة موجودة في القرآن، يعني حتى الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي بأنه لا تجعل عينيك مشدودة إلى الأموال أموال الآخرين. أنا أعتقد هناك ربما ربط بين كلمة أو مشاركة الأخت عذراء اللي تحدثت عن مكارم الأخلاق وضرورة التحلي بمكارم الأخلاق، وإذا الإنسان فقد هذه المكارم هو أول من يعاني في حياته.
صحيح.
هناك جسر بين حديث الأخت عذراء وحديث أيضا الأخت زينب أيضا من العراق اللي تحدثت عن موضوع الحجاب. يعني أنا أعتقد كل هذه الأمور هي أمور فطرية. يعني إذا عدنا إلى قضية الحجاب، الإنسان هو بطبيعة الحال بطبيعة حاله يعني يريد أن يستر على نفسه، يستر على جسده. ولكن ربما هناك تفاوت في ما بين يعني الثقافات، فيما بين القوميات المختلفة. يعني حتى الملتزمين بالحجاب الشرعي هناك طبيعة الأزياء متنوعة. يعني مثلا في إيران
صحيح.
هناك طريقة مثلا لبس العباءة أو الشادر كما نقول بطرق مختلفة. مثلا في القرى والألياف في بطريقة معينة يلبسون الحجاب، وهو حجاب مستور أيضا. مثلا في بلدان أخرى مثلا في الهند النساء المسلمات الهنديات يعني يلبسن زي حجاب خاص.
صحيح.
إذن الكل أنا أعتقد الكل يبحث عن ستر جسده من الآخر، سواء ذكر أو أنثى، ليس هناك فرق. ولكن هذا الحدود تختلف من قومية إلى قومية أخرى. القرآن عندما أمرنا بمسألة الحجاب، سيرة الرسول وأهل البيت عليهم السلام عندما دعتنا إلى مسألة الحجاب، هي بالأساس أرادت لنا أن نعود إلى فطرتنا الحقيقية. يعني أنت تخيلي حتى في البلدان التي تبيح مسألة الحجاب، في البلدان الأوروبية يعني لا قيود ولا حدود لمسألة الحجاب، حتى هناك يعني هناك حد معين لمسألة التعري. يعني لا يمكن أن يكون الإنسان من دون أي حدود وأي ضوابط. يعني فإذا مرة أخرى أعود بهذه المسألة، بأن الالتزام بمكارم الأخلاق، الالتزام بالحجاب الإسلامي وسائر الأوامر الإلهية كلها تريد أن تعيد بنا إلى مسألة الفطرة، الفطرة نعم. الإلهية. وهذه صريح الآية المباركة، الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي يقول: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. طيب هذه الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، تكملة الآية: ذلك الدين القيم. هذا هو الدين الذي الله يريد أن يلتزم به البشر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
صحيح.
وهناك أنا أعتذر عن إطالة الكلام، فقط يعني كرأي شخصي أنا أعتقد من الخطأ جدا بأن نقسم المرتديات للحجاب الإسلامي بمن ترتدي العباءة ومن لا ترتدي العباءة. يعني أنا أعتقد هذا خطأ شائع وتسبب لنا مشاكل كثيرة، يعني تسبب انفكاك وعزل بين المجتمع. أنا أقول بأن الشخص التي المرأة التي أو الفتاة التي ترتدي الشادر أو العباءة هي الملتزمة بالحجاب، وغيرها يعني ممن لا مثلا لا تلبس العباءة، بل هي تخرج ومحتشمة ملابس فضفاضة وإلى ذلك. فأنا أعتقد يعني يجب أن يعني ننتبه إلى تداعيات هذا الكلام وتداعيات هذا التقسيم اللي برأي خاطئ. ربما يعني المستمع لا يوافقني في الكلام، ولكني باعتبار البرنامج منتدى إذاعي والمجال مفتوح للتعبير عن الآراء، فأيضا أنا كمستمع أو كمشارك كجزء من هذا البرنامج وأردت أن أعبر عن رأيي.
نعم.
مع تحياتي للأخت زينب، للسيد علي، وكذلك عذراء، ولكم مستمعين الكرام.
مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم التقاط برامجنا الإذاعية على مدار الساعة عبر قمر نايلسات 201.97 غربا بتردد قدره 11900 ميجا هيرتز، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500. نتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة ونافعة مع إذاعة طهران العربية.
طيب مستمعينا الكرام، نعود ونواصل قراءة المشاركات ومشاركة الأخ أبو حسين من العراق. بعث لنا هذه المشاركة، كتب لنا هذه المشاركة بعنوان: لكل رائع له أروع. رائع أن تصحح أخطاء الآخرين، الأروع أن تتحول ألا تتحول اقتناص أخطاء الآخرين إلى متعة شخصية لديك. رائع أن تساعد الآخرين دون مصالح، الأروع أن تجعل نية المساعدة نيل الأجر من الله. رائع أن تبتسم في وجه أخيك المسلم، الأروع أن تسأل عن حاله وأحواله، قد يكون في ضيق ويحتاج لمن يواسيه. رائع أن تشعر بسعادة لسعادة الآخرين، والأروع أن تكون سببا في سعادتهم. رائع أن نكون إخوة وأصدقاء، الأروع أن نلتقي تحت ظل عرش الرحمن وسنرحل ويبقى الأثر. نشكرك الأخ أبو حسين من العراق، شكرا جزيلا لك.
وأبو علي من سلطنة عمان يقول: إذا أردت أن تزرع لسنة واحدة فازرع قمحا، وإذا أردت أن تزرع لعشر سنوات فازرع شجرا، وإذا أردت أن تزرع لعشرات السنين فازرع إنسانا، وإذا أردت أن تزرع لآلاف السنين فازرع المحبة، وإذا أردت أن تزرع لروحك مكانا في القلوب فلا بد أن تكون أنت بذرة المحبة. أحسنت وبارك الله فيك، شكر موصول الأخ العزيز أبو علي من سلطنة عمان.
الأخ سامر من إيران كتب لنا: اللهم صل على محمد وآل محمد، دعاء للإمام الرضا عليه السلام لطلب الهداية والتثبيت. اللهم أعطني الهدى وثبتني عليه آمنا، أن من لا خوف عليه ولا حزن ولا جزع، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. أيضا كتب لنا الصحيفة الرضوية، شكرا لك الأخ سامر من إيران، شكرا جزيلا لك.
نعم، هناك مشاركة من الأخ مهدي من إيران، يتحدث أو يبعث لنا بمقطع صوتي حول القدس، رمز جهاد أمتنا، من كلمات قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي، لنستمع إلى هذه المشاركة.
نحن واثقون أن مشاكل العالم الإسلامي لا تحل إلا بحل مسألة فلسطين، فهذه المسألة مقدمة واجبة لحل مشاكل المسلمين عامة والعرب خاصة. ولا نتوقع طبعا أن ينهض بعبء التحرير الحكام المهادنون الخاضعون لأمريكا، بل الحكومات القادرة على أداء هذه المهمة هي تلك الصامدة أمام الضغوط الأمريكية والمستندة إلى قواها الجماهيرية.
هبوا يا مسلمين العالم الأقصى، هبوا.
القدس رمز جهاد أمتنا للسيطرة الأمريكية في المنطقة.
للقدس رايحين شهداء بالملايين.
نعم، تحية طيبة للأخ مهدي من إيران، مشكور على هذا المقطع عن القدس من كلمات الإمام الخامنئي حفظه الله. القدس رمز جهاد أمتنا. موضوع القدس وموضوع فلسطين وظلامة فلسطين وانتهاكات مستمرة للعدو الصهيوني، موضوع حقيقة يجب أن يطرح في كل مكان في كل مجال، وأيضا نعتز بأن برنامجنا يعني يحتوي على مجال أو يوفر هذا المجال للحديث عن هذه القضية التي هي القضية الأساسية لأمتنا الإسلامية. فتحية طيبة للشعب الفلسطيني المجاهد الذي وقف صامدا تجاه إسرائيل.
المسجد الأقصى أقصى إلى المستضعفين هناك بشرى سيبعث ربهم للحق نصرا سيرفع قبضة المحتل عنهم وكف الغاصبين تنال بترا مع النصر المهزم غدا صهيون تدحر وصوت الحق زمجر وصوت الحق زمجر مع النصر المهزم غدا صهيون تدحر وصوت الحق زمجر وصوت الحق زمجر قليل بدل واحدنا إذا ما جادت النفس سنجتث العدا حتما وجزنا دمعة اليأس قليل بدل واحدنا إذا ما جادت النفس سنجتث العدا حتما وجزنا دمعة اليأس سنزحف فوق صهيون تصلي النصر في القدس قدسي نعم ميعادنا نصر وفتح قريبا يقلع الظلماء صبح كيان عار موعده زوال وبالنصر المقدس طاب جرح دماء الدهر تغلي وصهيون لذلي وفي الأقصى نصلي وفي الأقصى نصلي دماء الدهر تغلي وصهيون لذلي وفي الأقصى نصلي وفي الأقصى نصلي سنشعل هذه الأرواح في الأقصى قناديلا نحلق فوق أعدانا بعزتنا أبابيلا سنشعل هذه الأرواح في الأقصى قناديلا نحلق فوق أعدانا بعزتنا أبابيلا سننقرهم عذاب الله سجيلا فسجيلا سجيلا بطوفان من الأقصى نفور ندك حصولهم ولهم نسير سنزرع جنة في القدس لكن ستحرقهم بأيدينا السعير على رغم الإبادة ستنتصر الإرادة وتزدهر الشهادة تزدهر الشهادة على رغم الإبادة ستنتصر الإرادة وتزدهر الشهادة وتزدهر الشهادة.
طيب استمعنا إلى هذه الأنشودة الجميلة وبعد ذلك إن شاء الله نعود الآن إلى باقي المشاركات وفي هذه الدقائق الأخيرة نقرأ هذه المشاركات ونحيي الأخوة معلي من البحرين بعثت لنا هذه المشاركة كتبت 4 جمل اجعلها أوراد دعائك اليومية وهي عظمة الشأن عند الله الحمد لله الذي عرفني نفسه ولم يتركني عميان القلب الحمد لله الذي جعلني من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله الذي جعل رزقي في يده ولم يجعله في أيدي الناس الحمد لله الذي ستر عيوبي ولم يفضحني بين الناس نشكرك الختم علي من البحرين شكرا جزيلا لك
مهدي علي من خوزستان يقول اللهم هب لنا طمأنينة في قلوبنا بذكرك وارزقنا راحة البال برضاك عنا وسق إلينا غيوم الخير فإنك تحسن تدبير أمورنا اللهم آمين أحسنت شكرا جزيلا لك الأخ مهدي علي من ميناء الإمام الخميني خوزستان
بسم الله الرحمن الرحيم تحية لإذاعة طهران وتحية للمستمعي إذاعة طهران وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهودكم الطيبة إن شاء الله. كما نحن نعلم إذاعة طهران قبل أكثر من 70 سنة في البس الإذاعة القسم العربي بإذاعة طهران مستمر ليومنا هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الإخوة العاملين بإذاعة طهران وأن يرحم أرواح الموتى رحمة الله عليهم، ومنهم بشير الجزائري رحمة الله عليه الذي استمعنا إليه من قديم. أتمنى من إذاعة طهران بهذه الفترة الطويلة أنه تضع أرشيف صوتي لبرامج إذاعة طهران، مثلا السنة 60 للميلاد أنه يضعون برامج حتى وقصيرة في سنة عام 1961 أو 62 63 الفترات، وخاصة من انتصار الثورة الإسلامية في بداية 80 81 82 83 مقاطع قصيرة للبرامج أو لنشرات الأخبار وكذلك للأناشيد في تلك الفترة، كذلك في التسعينات إنه مقاطع قصيرة بعض البرامج أو كذلك لنشرات الأخبار وكذلك التعليقات السياسية أو البرامج المباشرة أو المذيعين مقاطع من المذيعين الذي عملوا في إذاعة طهران حتى نتعرف أكثر بالفترة. حقيقة يعني إحنا قد يكون في تلك الفترة نتذكر بعض البرامج من إذاعة طهران، بس مرور الزمن واحد ينسى، فأنتم اذكروني ببعض البرامج أو بعض نشرات الأخبار حتى ومقاطع يعني قصيرة مقاطع. جزاكم الله خير الجزاء، وأسأل الله أن يبارك بجهودكم الطيبة المباركة. جزاكم الله خير الجزاء، أخيكم السيد حيدر الموسوي جمهورية العراق، وتحية إلى برنامج المنتدى الإذاعي، وشكرا لكم.
نعم، وتحية لك الأخ سيد حيدر الموسوي من العراق، شكرا جزيلا لك. وفي هذه اللحظات الأخيرة مستمعينا الكرام نحيي من على عبر الواتساب،
نحيي الأخ ماجد من بغداد. نعم. الوقت ضيق جدا فلا نتمكن من قراءة مشاركته، تحية طيبة له وتحية طيبة لكم مستمعنا الكرام، وتحية لسيد حيدر الموسوي، إن شاء الله نعلق على مشاركته إن لم ننسى في الحلقة القادمة
إن شاء الله. نشكركم مستمعنا الكرام لأنكم دائما معنا، دمتم بألف خير وفي أمان الله.
السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. مستمعينا الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هورمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 19 من جمادى الأولى عام 1447 هجري قمري، والمصادف 19 من شهر آبان عام 1404 هجري شمسي، والموافق 10 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2025 ميلادي. في 19 من شهر آبان عام 1333 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 10 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1954 ميلادي، نفذ نظام الشاه المقبور حكم الإعدام رميا بالرصاص بحق وزير الخارجية الإيراني آنذاك الدكتور حسين فاطمي. وكان حسين فاطمي وزيرا للخارجية في حكومة الدكتور محمد مصدق، وعلى أثر الانقلاب الذي قادته أمريكا في 30 من يوليو تموز 1935 وإسقاط حكومة الدكتور محمد مصدق وعودة الشاه المقبور إلى البلاد بعد أن فر منها، اختفى الدكتور حسين فاطمي عن الأنظار، وبعد فترة ألقي القبض عليه وحكم عليه في محكمة عسكرية بالإعدام، فتم تنفيذ الحكم في مثل هذا اليوم رغم المرض الشديد الذي كان يعاني منه. في 19 من جماد الأولى عام 796 للهجرة ولد العلامة والمنجم الإيراني أولوغ بيك، وكان أولوغ بيك من أحفاد الملك تيمور خان الغوركاني المعروف بتيمور لانغ، والذي حكم إيران، ثم عين واليا على بلاد ما وراء النهر التي تشمل أوزبكستان والجنوب الغربي من كازاخستان، أي بلاد ما بين نهري جيحون وسيحون، والتي تعرف بسير داريا وآمو داريا، إلا أنه لم يكن راغبا في الحروب واتساع رقعة أراضي حكومته كأسلافه، وكرس نشاطاته على العلوم والتعليم ونشر العلم، وفي هذا